لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زلنا نتعلم من معين النبوة ونحن نتحدث عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة الحسنة لكل مسلم. حديثنا اليوم عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، وهو حديث نهديه إلى كل زوج أساء معاملة زوجه، نهديه إلى كل زوج يسيء إلى زوجه لأن طعامه تأخر بضع دقائق أو لغيره من الأسباب التافهة التي لأجلها يقيم بعض الأزواج الدنيا ولا يقعدها. أخي المستمع الكريم، كثيرا ما نسمع عن بعض الأزواج أمرا عجبا، إذ تراه مع أصحابه طلق المحيا براق الثنايا، فإذا ما وصل إلى عتبة بيته أخفى ابتسامته وتصنع تكشيرة تليق بما يسميه رجولة، فرسمها على وجهه ذاك الوجه الذي لا يراه أهله إلا عابسا. فهل التكشير والعبوس هو ميزان الرجولة ودليلها؟ دعونا ننظر في حال قدوتنا الحسنة صلى الله عليه وسلم كيف كان في بيته وبين نسائه. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلى مع نسائه، فقالت كان كرجل منكم لنسائكم، إلا أنه كان أكرم الناس خلقا وأبين الناس ضحاكا بساما صلى الله عليه وسلم. ولا عجب، فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم خلقا، وفي رواية إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهكذا يضع النبي صلى الله عليه وسلم ميزانا فريدا للخيرية، لا يقوم على كثرة العبادة وطول القيام، إنما يستمد قيمه من الإحسان إلى الزوجة خصوصا وإلى الأبناء والأهل عموما. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لم يكن يأنف من أمر كثيرا ما نرى الأزواج يأنفون منه، ويراه بعضهم قادحا برجولته غير متناسب مع مقامها، فيترك هؤلاء يتركون خدمة أنفسهم في البيت ويأنفون من مساعدة زوجاتهم في أعبائهن المنزلية. ولهؤلاء نذكر ما تقوله أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وصفه صلى الله عليه وسلم، فقد سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. وفي رواية أنها قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. قال ابن بطال من أخلاق الأنبياء التواضع والبعد عن التنعم وامتهان النفس ليستن بهم ولئلا يخلدوا إلى الرفاهية المذمومة. وقد أشير إلى ذمها بقوله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. قال المناوي في شرح الحديث وفيه ندب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك لا يخل بمنصبه وإن جل. ومن عجيب ما نسمع من أخبار بعض الأزواج أنه يكثر السمر والسهر خارج البيت أو مع ضيوفه وأصدقائه، ولا تجده كذلك مع زوجه التي لا تسمع منه عادة إلا توجيه الأوامر، اصنعي ولا تصنعي. ولربما تكبر هذا المسكين، تكبر عن الجلوس إلى زوجته ومباسطتها وتبادل الحديث معها. ولهذا ولأمثاله نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة يسامر زوجه عائشة فيسمع منها قصة 10 نسوة بالجاهلية تحكي كل واحدة منهن قصتها مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع لذلك كله بإصغاء وسرور. والحديث طويل معروف مشهور بحديث أم زرع. قال النووي في حديث أم زرع هذا فوائد، منها استحباب حسن المعاشرة للأهل. وبعض الأزواج لربما يؤانس زوجته في الحديث في بعض الأوقات دون بعض، فهو لا يطيق كلامها إذا أتى من عمله متعبا أو كان الوقت في الليل متأخرا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن كذلك، فمؤانسته صلى الله عليه وسلم لأزواجه ولطفه لا يعرف وقتا دون وقت. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قيام الليل جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها وهو قائم، ثم يركع ثم يسجد ويفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. فإذا قضى صلاته نظر، فإن كنت يقضى تحدث معي، وإن كنت نائمة اضطجع صلى الله عليه وسلم. ومن ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه مسابقته لعائشة رضي الله عنها. ولنستمع إلى أم المؤمنين وهي تحكي لنا أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. تقول فسابقته فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك. قال السندي وهذا من كمال حسن المعاشرة مع أهل البيت. ومن عجيب لطف النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعه مع أم المؤمنين عائشة حين جاء بعض الأحباش فجعلوا يلعبون في المسجد بحرابهم. تقول عائشة فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصرف، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن. قال النووي وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. أخي المستمع الكريم، كثيرا ما نرى أزواجا يأنفون من استشارة أزواجهم في قراراتهم الخاصة أو في قراراتهم المتعلقة بشؤون الأسرة، ويرى هؤلاء أن من حقهم الانفراد باتخاذ هذه القرارات دون استشارة زوجاتهم اللائي تشاركنهم الحياة وآلامها. فلهؤلاء الأزواج نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استشار أزواجه في قضايا تتعلق بالأمة للأسرة. ومن ذلك استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه أم سلمة، وذلك في يوم الحديبية. والقصة بتمامها أنه لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم اتفاق الحديبية كان من شروطه أن يعود النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة من غير اعتمار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال الراوي فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. قال ابن حجر: وفيه فضل المشورة، وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان أبلغ من القول المجرد، وفيه جواز مشاورة المرأة الفاضلة وفضل أم سلمة ووفور عقلها. هكذا أخي المستمع الكريم، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستشير زوجه ويأخذ برأيها ولا يأنف من ذلك، ولا يراه قدحا في العقل أو الرجولة أو الرأي، إنه صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة لكل مسلم. وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا.